ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى وقفة من وقفات الإيمان، إلى وقفة إيمانية هي عنوان سعادة الإنسان وأنسه في الدنيا التي لها الأجر العظيم عند الله جل وعلا في الآخرة، إلى قيمة جليلة من قيم هذا الدين الحنيف، دين الإسلام، دينكم الذي تفتخرون به على الناس، الذي تتعبدون به إلى رب الناس جل وعلا. إن هذه الوقفة الإيمانية في هذه الحلقة وكأني بكم متطلعون إليها هي في المحبة، دينكم دين المحبة بين الناس بعضهم مع بعض في أهل الإيمان، فمحبتهم قائمة على دينهم وعلى إيمانهم. محبة أعظم منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله ولأتباعهم من صحابتهم وحواريهم المؤمنين رضي الله عنهم، قيمة أعظم منها وهي أعلى درجات المحبة في محبة الإنسان لربه جل وعلا. ومحبة الإنسان لربه أيضا درجات، أعلاها درجة وصل إليها الخليلان. من الخليلان؟ إبراهيم الخليل ومحمد الخليل عليهما الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله وآله. الخلة أعلى درجات المحبة التي وصل شأن المحب في قلب حبيبه حتى خالل قلبه ودخلت إلى شغاف القلب فخاللته حتى لم تنسجع منه، فقدم محبة ربه على محبة كل أحد. لما كان في شأن إبراهيم الخليل أنه وجد على ابنه إسماعيل وهو أول أبنائه وأكبرهم بعدما بلغ من العمر ما بلغ، أن بلغ حبه مقاما في قلبه، نزل الامتحان من الله والبلاء من الله بأن أوحى إلى خليله إبراهيم رؤيا منامية ومنام الأنبياء فقط، وحي من الله إليهم، رأى أنه يذبح ابنه بالسكين كما تذبحون البهائم والأنعام، ورؤيا النبي وحي. ماذا فعل إبراهيم؟ امتثل لأمر الله، وكذلك ابنه إسماعيل امتثل لأمر الله لما شاوره أبوه وعرض عليه الأمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تركهم الله جل وعلا حتى أسلم، أذعن بأمر الله وتله للجبين، وأراد أن يمضي السكين على رقبته فناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قدمت محبة الله على محبة من بلغ محبته في قلبك هذه المنزلة. وفدى الله إسماعيل بالذبح العظيم، فكانت سنة في بني إسماعيل، سنة في بني إبراهيم، سنة في المؤمنين، أنهم يتقربون إلى الله بذبح الكباش والأضاحي في يوم العيد، هذا أصل مشروعيتها. إن المحبة عبادة، محبة الله عبادة، ولا يتأتى التوحيد إلا بهذه المحبة. إن من شروط لا إله إلا الله، من شروط كلمة التوحيد، أن تحب هذه الكلمة وتحب ما دلت عليه من عبادة الله وتوحيده، وتحب ما جاء في هذه الشريعة حبا ينافي البغض، فتبغض الشرك الذي ينافي التوحيد، تبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تبغض ما يبعدك عن عبادة الله. هذا من شروط لا إله إلا الله، وشروط ما دلت عليه المحبة لها ولما دلت عليه، والبغض لضد ذلك وضد ما دلت عليه. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فجعل المعبودين مع الله وإن نقص وحقر شأنهم أندادا مع الله لأجل العبادة. ماذا قال الله جل وعلا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب الآية. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن عبادتهم لله بالمحبة، أحبوا الله حبا حتى انعكس هذا الحب في اعتقادهم وفي عبادتهم لله جل وعلا، فصار لهذا الحب لله قيمة، هي قيمة العبودية والطاعة والمحبة لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أنهم أعظم وأوثق وأصدق حبا لله من هؤلاء الذين يحبون الأنداد والمعبودين من دون الله من أصنام أو جن أو غائبين أو صالحين أو أحجار أو أشجار أو شموس أو أقمر أو غيرها. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولها معنى آخر في مدلول هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء المدعين أنهم يحبون الله فلم يمتثلوه في اعتقادهم ولا في أقوالهم وأعمالهم. فإن من المشركين من يعبدون الأنداد، الصالحين، الأنبياء، الملائكة، الأحجار، الأصنام، القبور، المقامات، يحبون الله، لكن حبهم لله حب ناقص، حب لا يفيد، حب لم ينفعهم في دينهم. لكن المؤمنون الموحدون أشد حبا لله من هؤلاء المدعون أن حبهم لله حب كامل. والنتيجة هي في هذه المحبة أنهم لم يصدقوا فيها مع الله. أليس يا أحبتي ربنا يعلم السر وأخفى من السر؟ أليس يعلم ربنا مكنون الخواطر وما تقره وتكنه النفوس؟ من ذلك المحبة التي هي عمل القلب. ربي يعلم مقدار حبه في نفسك، وأنت تستطيع أن تزيد هذا الحب إلى أن ترقى به إلى الكمال، فتقارب مراتب الخليلين عليهما الصلاة والسلام، أو ربما تتبع هواك وتسرف حتى ينقص هذا الحب. ما الذي يزيد حب الإنسان لربه جل وعلا؟ إنه الإيمان، إنه التوحيد، إنه العمل الصالح، إنه المحافظة على فرائض الله. بهذا يعظم حبك لله، بهذا يعظم رجاؤك لما عند الله، بهذا يعظم خوفك من الله جل وعلا إن أردت أن يزيد حبك لله. أما إذا فرطت في فرائض الله وفي دينه واتبعت هواك وشهوتك وأتبعت نفسك الأماني، ضعف حبك لله بضعف العمل. إذن حب الله يزداد، والازدياد في زيادة الإيمان في اعتقادك ورجائك لما عند الله وخشيتك له بتوكلك واستعانتك عليه وبعملك في مسارعتك للطاعات طاعة إثر طاعة، بقولك حتى إنك تلتذ بقراءة كلام الله وبسماعه، هذا ناتج مما قام في قلبك من حبك لله. ننتقل إلى حب آخر يتعلق بحب الله، لأن الله أمر به وحث عليه وتعبدنا به، وهو حب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب الرسول، لماذا نحب محمد بن عبد الله؟ نحبه لأن الله أمرنا بحبه. لا يؤمن أحدكم يقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. يعني هذا الكمال في حب الرسول. قد يحب الرسول لكن حب لم يبلغ إلى هذا الكمال، فهذا حب ناقص ينقص معه الإيمان. ولهذا لما قال له أمير المؤمنين أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. أي لم تبلغ الكمال. وليس معنى قوله لا يا عمر أنك غير مؤمن، لا يقول هذا من عنده أدنى بصيرة في دين الله، وإنما قوله لا يا عمر أي لم تبلغ الكمال في محبتي. فزاد عمر ووطن نفسه وراجعها وكمل حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب في نفسي حتى أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن ماذا؟ بلغ الكمال في محبته. هل أنت كذلك يا أيها الموفق؟ هل أنت كذلك يا أيتها الموفقة؟ بلغ حب الرسول الحب الصادق في قلبك هذا المبلغ؟ إن من الناس من يدعي يا أخواني أنه يحب الرسول، لكن ادعاؤه يكذبه عمله، يكذبه فعله، يكذبه قوله. يدعي أنه يحب الرسول لكن عند أفعاله يخالف ما جاء به الرسول، فهذا حب شهوته لأنها وافقت بعض ما جاء به الرسول. يحب الرسول ويهجر سنته ويبتدع في دينه، ليس هذا بالحب الصادق. هل يمكن أن يكون حب الرسول يوم في السنة في ليلة ميلاده ثم تغفل عنه وتهجره في بقية السنة؟ هل يمكن تحب الرسول وأنت الغناء تحبه أحب إليك من حديثه ومن قرآنه الذي جاء به؟ أنت ما أنت بصادق في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حب الرسول حب له ولحب لآله وأصحابه، فلا يمسنهم منك أي أذى. حب الرسول حب لدينه وما جاء به، ما فعل الرسول تتسابق إليه، لأن هذا من نتاج حبك له. مقام ثالث وهو حب القرآن، حب الدين الذي جاء به ربنا جل وعلا وأمرنا به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سل نفسك: متى عهدك بالقرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا؟ إن من الناس، وأرجو أن يكونوا قليلين، عهدهم بالقرآن من رمضان إلى رمضان، ومنهم من عهده بالقرآن وهم أحسن حالا من أولئك من الجمعة إلى الجمعة، ومن قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. لو أحببت شيئا أكثرت من ذكره. الذي يحب الشعر والشعراء دائما على لسانه أشعارهم وأقوالهم، الذي يحب الرياضة والكرة دائما على قلبه وعلى لسانه الرياضة والكرة. من أحب شيئا أكثر من ذكره. هل أنت تحب دين الله وتحب كلام الله بالحب الصادق؟ وإلا الحب المدعى ما أكثر وروده عند الناس. سل نفسك يا أيها الموفق ويا أيتها الموفقة هذا السؤال. نأتي إلى مقام آخر من مقامات الحب، وهو الحب في الله الذي هو طاعة لله يعظم به أجر وثواب المتحابين لأجل الله عند الله. لأن الحب في الله باعثه وسببه وموجبه هو الإيمان بالله وتوحيده. هذا الموجب للحب في الله. أنت تحب صديقك، وأنت يا أيتها المرأة تحبين صاحبتك، هل هو حب لله أو حب مصلحة؟ هل هو حب للنسب وهذه من علائق الدنيا؟ هل هو حب للمال والجيرة؟ هل هو حب لتوافق الطباع والنفسيات؟ سل نفسك، أو أن هذا الحب لدين الله. يوم القيامة ستنقضي جميع هذه العلائق والروابط. ما كان من النسب ينقلب الحب إلى بعد وكره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مع أنهم في الدنيا أقرب الناس إليه. لماذا؟ لم يبقى في ذلك الموقف إلا الحب في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين، لأن حبهم في الله اجتمعوا على ذلك وتفرقوا على ذلك، أي لدين الله، وهذه أقوى العلائق، وهي التي فعلها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في بناء مجتمع المسلمين في المدينة، لما آخى بين المسلمين بين الأنصار والمهاجرين. هذه المؤاخاة هي المحبة التي بقيت علائقها، ونحن الآن بعد 15 قرنا نرى أثرها في حب الصحابة بعضهم لبعض، تمثلها وترجمها قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن المحبة لأجل الله وفي دين الله هي التي تبقى، لأنها من أثر الإيمان بالله ومن أثر محبة الله جل وعلا. وفي فضلها، وما أكثر ما جاء في فضلها في كلام الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة، وأنا سأختصر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء 7 الأصناف من؟ ورجلان. وقوله رجلان عليه الصلاة والسلام لا مفهوم له حتى يشمل المرأة. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي مسند وفي موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي، تجب محبة الله، يوجبها لمن سبحانه؟ وجبت محبتي للمتحابين في، لا في غير الله إنما في الله، والمتباذلين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. ويوم القيامة في ذلك الموقف العظيم العصيب الرهيب، ثمة أقوام على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يغبطهم الصالحون والأنبياء والشهداء. أتدرون من هؤلاء؟ إنهم المتحابون في جلال الله عز وجل. فهذا من أثر محبتهم لله، أن أحب بعضهم بعضا لدين الله، لم تجمعهم علائق نسبية ولا مصالح دنيوية ولا أغراض دنية، وإنما أصل اجتماعهم وحبهم لله جل وعلا. القلوب جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، حصل بينها ألفة، وما تناكر منها اختلف، كذا قاله طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام. هل استثمرنا هذه في أن نجعل محبتنا لله ولدين الله ولأجل مرضاة الله، أو أننا اتبعنا أهواءنا ورغباتنا؟ إن محبة الدنيا المحضة ما أسرع ما تزول عند أدنى خلاف وعند أدنى تناحر وعند أدنى مخالفة ومفاسدة، لكن محبة الله تبقى. ولهذا قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبتك. اللهم اجعل قبول اجعل قلوبنا عامرة بمحبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومحبة دينك، ومحبة عبادك وأوليائك الصالحين. إن هذه المحبة تورث التراحم وتورث الأنس بالدنيا، فيعيش هؤلاء المتحابون لله وفي دين الله ولأجل الله، يعيشون أكمل حياة وأسعدها في الدنيا. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن ذاق هذه الحلاوة، وممن أورثتهم يوم القيامة عوالي الجنان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم في فردوس الأعلى إخوانا على سنة المتقابلين. إنه سبحانه جواد كريم. وقد أزفت الحلقة على الانتهاء، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.